الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حديثنا ما زال موصولا حول وقفات وتأملات وتطواف في حديث أم زرع الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. هذا الحديث العجيب الذي ذكرت فيه عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة ملاطفة وأنس ومداعبة، وهذا مما كان يتيحه النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته، وكان يترك لهن المساحة الكبيرة للتعبير عن يعني آرائهن وأفكارهن، و إتاحة الفرصة أيضا لهن في الأخذ والرد في مسائل الحياة. فقصت على النبي عليه الصلاة والسلام قصة أم زرع، وهو أن 11 امرأة اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا على أن لا يكتمن شيئا من حال أزواجهن. ذكرنا أربع نساء، الرابعة التي قالت زوجي كليلي تهام لا حر ولا قر أو قر ولا مخافة ولا سام، هي تصف زوجها في واقع الأمر بأن زوجها يعني جميل العشرة ومعتدل الحال ولديه سلامة الباطن كما أنه حسن الخلق، وهذه أول امرأة امتدحت زوجها بمثل هذه الصورة. وهذه أيضا هذا صنف موجود ولله الحمد، وهم الكثرة الكاثرة والغالبة ولله الحمد في مجتمعاتنا، أن كثيرا من الأزواج عندهم من الإخلاص لزوجاتهم، عندهم من المحبة وحسن العشرة الشيء المذكور والمعروف والمعلوم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحياته وبأحواله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا يعني فيما سبق بأن المرأة الأولى والثانية والثالثة باشرنا القدح في أزواجهن، وذكرنا كيف الحال معهم وأنهم يعني في شر حال، وقلنا بأن هذا موجود في كل مصر وعصر وأنه لا يخلو منه مجتمع، وليس العبرة يعني إظهار وبث مثل هذا بقدر ما هو دعوة إلى أن من وقع في مثل هذا أن يحاول يجاهد نفسه بأن يحسن أخلاقه. فالأخلاق على قسمين، وهبية وكسبية. فمن الناس من وهب حسن الخلق وولد هكذا، ولد صبورا، ولد رضيا، ولد كريما، ولد يعني حليما. وقسم من الناس يكتسب، والاكتساب كما قال أهل التحقيق والتحصيل أكثر أجرا من الجانب الوهبي، لأن فيه مجاهدة، فيه مفاعلة. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ولذلك من عنده إشكالات في مثل هذا عليه أن يدرب نفسه، عليه أن يحصل حسن الخلق خاصة فيما يتعلق بالزوج. المرأة الخامسة ذكرت عن زوجها ووصفته بوصف عجيب جدا، فقالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هي الآن تذكر زوجها وتصفه بأوصاف عظيمة جدا، تقول زوجي إن دخل فهد، المقصود هي تشبهه بصفة الفهد، ويأتي فيدخل فينام ويستيقظ ولديه رزانة، ولديه مثل ما يعبرون بالعامية يقول رجل ثقيل، يعني ثقيل في تصرفاته، ليس عنده طيش ولا خفة. تقول وإن خرج أسد أو أسد، يعني هو رجل شجاع وذكي وفطن وينتبه للأمور. تقول ولا يسأل عما عهد، يعني رجل، هذه الكلمة وإن كانت تحتمل المدح والذم إلا أنها في المدح ألصق وأولى. فهي ترى بأن زوجها في الواقع رجل يتغافل، لا يركز على كل شيء، كحال كثير من الأزواج إذا دخل بيته سأل عن كل شيء وحاسب الناس على كل شيء. ولذلك بعض الأسر تعيش أزمة إذا دخل رب الأسرة، فبمجرد أن يسمع وقع نعاله وخطى قدميه هناك استنفار. لأن هذا الزوج سيدخل ويسأل عن كل شيء، لماذا هذا هنا ولماذا هذا هنا وأين الكوب الفلاني ومن كسر كذا ولماذا نقص هذا الأمر، ويحاسب الناس على كل شيء أو يحاسب أهله على كل شيء. وهذا لا شك أن العيشة معه عيشة غاية في الصعوبة. فهنا تقول هذه المرأة بأن زوجها يمتلك الصفات الطيبة من الرجولة ومن الشجاعة والفطنة والذكاء، ولكنه حينما يتعامل مع الآخرين يتعامل بتغافل، يتعامل بتغافل ولا يركز على كل شيء. والتغافل في الحقيقة مطلب، ولذلك يقولون بأن 9 أعشار الحياة الطيبة هي في التغافل، حتى في قضية العشرة الزوجية 9 أعشار في التغافل. وأحيانا يبدو الخطأ من الزوجة، يبدو الخطأ من الأولاد، فليس بالضرورة أن الإنسان يعني يركز على كل خطأ أو يناقش كل خطأ. أحيانا قد تحصل هناك أمور يعني عفوية، فحينما يأتي يعني الزوج فيركز عليها ويناقش فيها ويحاول جاهدا أن يحصل على نتيجة أو يحصل على جواب، فهذه في الحقيقة ستكون حياة مأزومة، حياة متأزمة، حياة قائمة على القلق، قائمة على الشك، قائمة على عدم الثقة. وإذا انتزعت هذه الأشياء فلا شك بأن البيت ستقوم فيه نيران الفتنة، وس يعني لا يمكن أبدا أن يسير إلى بر الأمان. فهذه المرأة يعني عرضت صفات زوجها عرض عجيب جدا، فهي تقول بأن تغافله لا يعني بأنه مغفل ولا يعني بأنه بليد، بل هو رجل ذكي شجاع فطن، يعني عنده من الفطنة والذكاء الشيء العجيب، لكنه في داخل البيت يعيش يحاول أن يتكيف على الغض عن يعني اللمم، الصغائر، الأشياء التي لا قيمة لها. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان باردا كما يقولون أو بليدا أو أنه يعني أشبه برجل يدخل فندق ويخرج منه، لا، هذا لا نعني هذا، ولم يرد في يعني في الحديث هذا المقصود. الواجب على الإنسان أن يأمر وأن ينهى، لكن القصد بأنه ينبغي أن يتغافل أحيانا الإنسان عن أشياء حتى يسير دالوب الحياة وحتى ترسو سفينة البيت إلى بر الأمان. أما إذا رأى منكرا مثلا نبه عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة فوجد عائشة قد سترت يعني طاقة لها بقرام فيه تصاوير، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال ما هذه عائشة، حتى إنها خافت وقالت أتوب إلى الله ورسوله. قال أما علمت بأن المصورون أشد الناس عذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نبه على الخطأ. كذلك لما قالت حسبك من صفية كذا، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. فكان عليه الصلاة والسلام يرشد في البيت، كان ينصح، كان يأمر، كان ينهى. لكن أحيانا بعض الناس حياته كلها أمر ونهي، يعني لا يتيح فرصة لأهله في أن يأخذوا راحتهم في قضية يعني مثلا له البريء، له المباح، أيضا الأخذ والإعطاء معه. أحيانا قد يفقد الإنسان شيء قد يكون ثمين عنده يكسر، فليس بالضرورة يعني أن أركز عليه وأن أجعله قضية، ربما يعني تبقى هذه القضية أيام والأسرة كلها مستنفرة وأيضا متأزمة، ويعني التف الحزن والهم حول هذا البيت، هذا ليس بالصحيح. ولذلك هي تقول يعني بأن زوجها ولا يسأل عما عهد، أحيانا يفقد أشياء، أحيانا يأمر بأشياء فلا يجدها، وهذا ليس غفلة وإنما هو من قبيل التغافل. ولذلك هي شبهته بالفهد، والفهد معروف بالوثبة، هو كريم وكذلك شجاع لما شبهته بالأسد. وكذلك مع هذه الشجاعة ومع هذا الإقبال والإسراع في الخير يسامح ويعفو ويتغافل عن كثير من الأشياء. المرأة السادسة ذكرت زوجها بشر حال، وهي تقدح. يعني الآن ذكرنا يعني امرأتين امتدحت امتدحت الأولى زوجة والثانية زوجها، ثم رجع الحال للزوجة الثالثة التي ذمت زوجها فتقول بأن زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. هي تذكر عن زوجها بأنه رجل أكول ولا يشبع، وأيضا صاحب نوم عميق، فهو رجل يعني أشبه، يمكن أنا أشبه برجل يدخل إلى فندق ويخرج منه، يريد الأكل والشرب ويخرج، لا يستعمل أحاسيسه ولا مشاعره ولا يراعي مشاعر الآخرين ولا أحاسيسهم، وإنما هو رجل أشبه بيعني البيت، أشبه بشركة أو مؤسسة، أشبه بفندق، أشبه بأوامر ونواهي فقط. فيتقول زوجي إن أكل لف يعني لا يترك شيء، إذا دخل أكل الأخضر واليابس، وإن شرب اشتف، شرب شرب المنهوم نسأل الله العافية والسلامة، وإن اضطجع التف، يعني بعد هذا إذا اضطجع التف لوحده، أخذ اللحاف التف به ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني ما كأن هذه المرأة التي أعدت له هذا الطعام وألوان الشراب وألوان الطعام، ما كأنها يعني بذلت جهدا وما كأنها صنعت شيئا، فهو لا يبالي، يعني رجل بارد الأعصاب، ميت المشاعر، رجل في الحقيقة لا يحمل يعني في 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 صدره احترام وتقدير لزوجته، وإنما رجل مليء بالقسوة، مليء بالوحشة. بعد هذا الفاصل القصير نكمل ما يعني لدينا من حديث ممتع حول هذه الاعترافات الصريحة والبث الذي قامت به النساء وحينما تعاقدنا وتعاهدنا لذكر ما يعيشنه وأحوال أزواجهن معهن، فانتظرونا بعد هذا الفاصل. أياكم الله، ذكرت قبل الفاصل حال المرأة السادسة التي ذكرت زوجها بأنه نهوم أكول لا يراعي مشاعر الزوجة، ومجرد يأكل ويشرب ثم يضع رأسه على الوسادة ثم ينام ويغرق في نوم عميق، ولا يبالي ولا يقدر ولا وليس عنده يعني المشاعر الإنسانية فضلا عن المشاعر الزوجية التي تكون بين الزوجين. وهذه حال وللأسف الشديد موجودة، قد يتعذر بعض الناس بقساوة العمل وبالشغل، لكن هذا أبدا لا يكون مدعاة أبدا لأن يتعامل الرجل مع امرأته. فالمرأة يكفيها اللمسة الحانية، المرأة يكفيها الكلمة المشجعة، المرأة يكفيها أيضا الاعتذار إذا كان الإنسان عنده شيء من هذا أن يعتذر. ولذلك تقول هي فإن اضطجع التف، يعني لا يلتفت أبدا، وفيه من ثقل الروح وفيه من يعني تكاتف الظلمة في صدره ما يجعله بمثل هذا المستوى، نسأل الله العافية والسلام. عندنا المرأة السابعة، هذه تقول زوجي غياياء أو عياياء أو طبقاء، كل داء له داء، تقول هي كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. زوجها تقول غياياء من الغي أو الحمق، وعياياء من العي أو من العي الجهل أو من عدم الفهاهة أو الفهاهة أو عدم الفصاحة، وأيضا طبقاء، يعني مثل ما يقولون الآن في العامية في بعض المجتمعات العربية، يعني يقولون عقله قفل، يعني لا ليس عنده استعداد أن يفكر، فهو عي اللسان، غي الطريقة والمنهج والمسلك والحياة، وكذلك ليس عنده استعداد أن يشغل عقله. هؤلاء صف من الناس عندهم من الصلف، عندهم من الفظاعة في التعامل الشيء المعروف، وهذا موجودين، هؤلاء موجودون في كل عصر في كل مصر. تقول كل داء له داء، يعني كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه، كل داء له داء، يعني إذا جمعت معايب الناس كلها تجد مجموعة فيه، نسأل الله العافية والسلام، يعني لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، لو انصرفت كلمة سوء لم تصل إلا إليه، رجل دبغ جلده لؤما وقافيته قبحا، تقول بأنه فلك، يعني إذا جرح جسدك، شجك عفوا، شجك إذا جرح رأسك أو فلك جرح جسدك أو جمع كل لك، يعني سواء شجت الرأس أو كسر العظام، كل هذه قد يفعلها ويرتكبها. وهؤلاء الأزواج في الحقيقة هم يعني أقرب إلى التعامل، وأعتذر عن هذه الكلمة، تعامل الوحوش، فهو أشبه بوحش في غابة يعيش حياة الوحوش، لا يتفاهم ولا يتعامل مع الآخرين من منطلقات شرعية. هؤلاء يعني حوادثهم كثيرة في زماننا، يعني من النساء من نقلت إلى المستشفى بسبب ضرب زوجها لها، من النساء من أحدث زوجها لها عاهة مستديمة، من النساء من يعني ضربن ضربا فأحدث كدمات في وجهها وغير شيء من صفاته، وسبب ذلك هذا الصلف وهذا العنف الذي يمارسه بعض الأزواج. إذن هي تقول زوجي جمع الشر كله والعياذ بالله، جمع صفات الشر كلها، وهؤلاء في الحقيقة يعني غاية في القبح. يكفي تصور حالهم من النظر إليهم أنك فعلا تتخيل أناس بمثل هذا المستوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف ببيته بعض أزواج الصحابة يشكين أزواجهم بسبب الضرب، قال أولئك أو أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أنه ضرب امرأة ولا خادما أبدا عليه الصلاة والسلام، أبدا ما ضرب امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام. والذي يلجأ إلى الضرب في واقع الأمر إنما هو ضعيف، ليس عنده حيلة، الضرب لا يلجأ إليه بمثل هذه الصورة. بعض الناس يعني الضرب هو في أول الحلول، يجعلها أول الحلول هو الضرب، خاصة إذا كان عند المرأة نشوز أو ترفع أو عصيان فيلجأ إليه، وهذا من الأخطاء. بعض الرجال بمجرد محاورة المرأة له أو زوجته له يرتكب الحموقة فيبدأ بالضرب المبرح أو الضرب العنيف، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الرجل في الحقيقة جمع الصفات السيئة، فهو يعني ضراب للنساء، وهو صلف، وهو فيه كل داء وكل مصيبة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض تراكمت عليه، نسأل الله السلام والعافية. المرأة الثامنة امتدحت زوجها فقالت عن زوجها، تقول بأن زوجها المس مس أرنب والريح ريح زرنب. في زيادة جاءت في حديث آخر، وأنا أغلبه والناس يغلب، يعني معروف الأرنب حيوان الدويب المعروف اللي في الصحراء جلدها ناعم، فهي تصف زوجها بأن مسه يعني أخلاقه لينة ورقيقة ولطيفة، كما أنك تضع يدك على جلد الأرنب فتتلذذ برقتها، كذلك هذا الزوج أخلاقه رقيقة وظاهره جميل. والريح ريح زرنب، الريح هذا نوع من الشجر طيب الرائحة، وكان يستعمله العرب قديما، فهو رجل يعني أخلاقه حسنة وصفاته طيبة، وكذلك يستعمل الطيب دائما، وهذا أمر محبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته كان أول ما يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة كان يستاك عليه الصلاة والسلام، وكان السواك لا يفارق أسنانه عليه الصلاة والسلام، وكان يتغيظ على من يدخل عليه وفي أسنانه شيء. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام استعمل الطيب كثيرا، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يعرفون بأنه مر في هذا الطريق من بقاء رائحة الطيب الفواحة، يبقي أثر في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يتطيب عليه الصلاة والسلام، كان يتجمل لأهله ويتطيب لهم ويأخذ من طيب أهلي عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف قضايا كثيرة في الحقيقة في المحاكم يعني قادت إلى إنهاء الحياة الزوجية بسبب الروائح الكريهة التي يحملها كثير من الأزواج أو الروائح الكريهة التي تحملها كثير من الزوجات. بعض الرجال يعني قد يبتلى بمرض أو يبتلى بشيء فتصدر منه روائح كريهة ومع ذلك يبقى على هذه الحال، وهذا يسبب النفرة. الحياة الزوجية ليست حياة يوم أو يومين، حياة يعني مستدامة، حياة طويلة، حياة مستمرة. الحياة الزوجية ليست ضيافة ويمشي الإنسان أو 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 جار مثلا يستطيع أن يبتعد عنه، لا، وإنما التصاق واندماج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأعتقد بأنه لا يمكن لامرأة أن تحتمل رائحة كريهة من زوج على طول الدهر، خاصة يعني إذا كان من المحترفين والعملة الذين يباشرون بعض المواد التي تصدر روائح كريهة. هذا ينبغي أن يتنظف وأن يتطهر وأن يتجمل لأهله وللناس. كذلك الزوجات، بعض الزوجات قد يعني يشغلها عمل البيت ورائحة المطبخ وكذا عن الاستعداد لزوجها، فلربما سبب ذلك نفرة. من الحالات التي مرت علي امرأة تشكو عفونة زوجها بسبب شرب الدخان، تقول الرجل لا يعني يستطيع أن يصبر عن الدخان فيضع زجارة بعد زجارة، يعني حتى تقول لا يستعمل الولاعة، يعني واحدة بالثانية، فيحدث يعني رائحة فمه كريهة، رائحة أصابعه منتنة، شعره متشبع بهذا الدخان، ثيابه، بدنه، البيت أشبع، الأثاث أشبع بهذا الدخان، فتقول لا أستطيع أن أتحمل. فهذا مدعاء إلى النفرة. ولذلك هذه المرأة تثني على زوجها فتقول بأن المس مس أرنب والريح ريح زرنب، ثم قالت، ذكرت حقيقة بهذه الزيادة كلاما جبينا، قالت وأنا أغلبه والناس يغلب، بمعنى أن أستطيع أن أغلبه وذلك لتواضعه ولمحبته لي، ولكن مع الناس يغلبهم، وكما جاء في الحديث وهن شر غالب لمن غلب، كما جاء في المسند وهن شر غالب لمن غلب. العموم الحديث له بقية إن شاء الله سنكمله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. المرأة التاسعة هذه قالت بأن زوجها رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هي تثني على زوجها وتبين بأنه رجل كريم، رجل شجاع، ورجل ذو سجايا طيبة وأخلاق عظيمة، فتقول بأن زوجها عظيم رفيع العماد وعظيم الرماد، تعني بأن ناره دائما للضيوف موقدة فلا تنطفئ أبدا. وكذلك بيّنت بأن بيته قريب من الناد، لأن العرب قديما كانوا دائما يعني يجعلون بيوتهم في بداية الطريق وقريبة من الناس حتى إذا جاء الضيوف استقبلوهم. أما الذي موصوف بالبخل وموصوف بالشح فتجده يبتعد عن الاقتراب من محل دخول الضيوف هربا من إكرامهم وهربا من ضيافتهم. فهي تذكر زوجها بمثل هذه الصفات الطيبة، تقول بأن زوجها رفيع العماد، وصفته بطول البيت وعلوه، فإن بيوت الأشراف دائما يعلونها ويطولونها ويكبرونها في إشارة إلى كرمهم، في إشارة إلى سخائهم، في إشارة إلى محبتهم للآخرين واستقبالهم للضيوف. وعظيم الرماد يعني كما ذكرت بأن نار بيته موقدة، فهو يستقبل الأضياف ويحب من يأتي إليه، وقريب البيت من الناد، المقصود بأنه يعني كما ذكرت بأن يعني الكرم سرى في عروقه سريان، سرى في روحه سريان العروق، الدم في العروق، الكرم عنده يعني يسري في نفسه سريان الدم في العروق، فيحب الناس، كلما رأى ضيفا استقبله، فلا شك أن هذا الزوج سيكون بالمجزوم المحقق لأهله أولى من غيره. فهو إذا كان كريما مع الأجانب والأباعد فهو سيكون كريما ولا محالة مع زوجته ومع أولاده. المرأة العاشرة هذه قبل الأخيرة ماذا قالت؟ أثنت على زوجها، قالت زوجي مالك وما مالك. وهذا أسلوب تشويقي عند العرب، طبعا طريقة حتى القرآن الأسلوب هذا ما يسمى أسلوب التشويق، القارعة ما القارعة، تقول مالك وما أدراك ما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أو المزهر أيقن أنهن هوالك. هي تقول بأن مالك رجل عظيم، مالك وما أدراك ما مالك، عظمته وجاءت بهذا الاستفهام الذي يشوق الآخرين لمعرفة من هو مالك، وإذا به زوج كريم، زوج يعني عنده أيضا صفة الكرم، فهو يعني عنده خير وعنده مال، وماله الإبل كثيرات المبارك كثيرات المسارح، كثيرات المبارك قليلات المسارح، بمعنى أنه يرسل إبله ويبقي جزء منها عند البيت حتى إذا جاء ضيف لا يتردد في ذبح ناقة له أو في ذبح جمل له إكراما لهذا الضيف. حتى يعني عبرت عن هذه البهائم وكأنها تتحدث باسمها، بأن هذه البهائم إذا سمعت صوت المزهر أو المزهر اللي هو الطبل أو أي صوت يشير إلى أنهن يعني يشيرن إلى أن سيكون هناك ضيوف عند هذا الرجل، سلمنا بأنهن هوالك، لأن هذا الرجل سيقدم هذه الإبل ضيافة لهؤلاء الضيوف. وهذا طبعا موجود ولله الحمد عند كثير من الأزواج، ويمارسون حياة طيبة وتعامل رائع مع أزواجهم، فهم كرماء مع الآخرين ومع أزواجهم من باب أولى. أم زرع هذه الأخيرة والتي هي القصة كلها عليها ذكرت بأنها هي في أمر عجيب، كان زوجها أبو زرع من أفضل الناس تعاملا معها، ثم طلقها في لحظة غير محسوبة العواقب، ونكحت رجلا آخر، وكان هذا الرجل أيضا من أفضل الناس لها وإكراما لها، لكنها كانت تحن على أبي زرع، وأن كل ما قدمه الزوج الثاني لا يساوي شيئا ولو كان يسيرا من أبي زرع. تقول زوجي أبو زرع أناس، يعني حرك من حلي أذني، المقصود بأن ملأ أذنيها بما جرت طبعا عادة النساء من الذهب، لأن النساء كما قال جل وعلا النساء يعني أو من يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، النساء تحب دائما الذهب وتتعلق به، فهي تقول بأنها يعني ملأ أذنها أقراطا أو حلقا أو كذا، وأيضا أعطاها شيئا عظيما، وكذلك ملأ من شحم عضدي، يعني بمعنى أن بدنها امتلأ بفضل خيره بعد يعني فضل الله جل وعلا. وتقول أصلا أنا كنت في أهلي غنيمة بشق، يعني كنت أنا من أسرة فقيرة ومن قبيلة مغمورة، وأن أخذني ومن مكان كذا فجعلني في أهل صهيل، يعني أهل خيل وأهل إبل وأهل جمال وأهل أيضا بقر، أهل دوس أو دائس، وكذلك أهل أنعام وخيرات. وكانت تقول بأنني عندما أتكلم لا أقبح، لا يقبحني يقول يا كذا يلعنها، أو لا أقبح في الكلام، يعني ما أوردت قصة أو حديث إلا ويعني استقبله وفرح به، وقد يكون الحديث ناقصا أو يكون العبارات يعني ليست بتلك، ومع ذلك كان يجاملني ويداريني، وأنها ما دامت تحته كانت معززة مكرمة، حتى أنها تنام النوم إلى أول في النهار إلى الضحى، ولا أحد يوقظها في إشارة إلى أنه يدللها ويراعي مشاعرها ويكرمها. وثم ذكرت بأنه خرج مرة فوجد امرأة ومعها يعني صبيين يلعبان معها، وهي امرأة مطلقة، فتقول نكحها وطلقني، وثم تزوجت بعد ذلك بي. طبعا هي أثنت على ابنتي أبي زرع وابن أبي زرع وحتى الخادمة التي في البيت ذكرت بأنها أيضا على مستوى، فهي تنظف البيت ولا ترضى بالأوساخ ولا ترضى بشيء، وأن كانت تعيش حياة يعني عظيمة وحياة طيبة وحياة مترفة. لكن قدر الله جل وعلا فطلقها زوجها ونكح امرأة أخرى، فحصل ما حصل. وهذا الرجل الذي نكحته تقول بأنه كان من سرات الناس ومن كبرائهم، وكان حسن الصورة جميل الهيئة، وأيضا كان تقول ركب شريا يعني فرسا من أفضل الخيل، وأخذ خطيا يعني أخذ الرمح ويمتلك الرماح ويمتلك العدة، وعنده من الخير والثراء. وتقول وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاني من كل شيء يذبح زوج. والرائحة طبعا هي الأشياء التي تأتي في وقت الرواح وهو آخر النهار. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني خذي وتصدقي على أهلك وأنفقي وأهدي من هذا المال. تقول فذكرت بأن ما قدمه لا يساوي شيء مما قدمه لي أبو زرع، وذلك أنها تحن للزوج الأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فأنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فهذه القصة تشير إلى أن أحيانا الأسر المستقرة والبيوت المطمئنة قد يعصف بها شيء من الأمور التي تقضي على هناء وسعادة ورضا هذا البيت، مثل أبي زرع حينما تعامل مع زوجته بمثل هذا الأمر فطلقها، فيعني تزوجت رجلا آخر، ولكن تبقى المحبة ساكنة في نفوس المحبين مهما طال الزمان ومهما تغيرت الأحوال، فهي دائما تذكر زوجها لأنه سعى في إنقاذها من بيئة فقيرة وعاش معها عيشة سعيدة. وأحيانا يعني الشيء اليسير مع وجود بيئة تعشعش فيها السعادة ويعني يكون الناس فيها على خير حال أفضل من حياة الترف التي في الحقيقة تكون الحياة فيها مادية قاسية صلبة. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة فأنا لك كأبي زرع غير أني لا أطلق، يعني لا يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة الفوائد كثيرة من هذا من هذه القصة العجيبة والبديعة، والثمرات أيضا التي ينبغي أن تقتطف من هذه التطوافة مع هذه القصة، ينبغي أن يجعلها الإنسان أن يجعلها الزوج وأن تجعلها الزوجة نصب الأعين، وأن يعيد الإنسان حساباته في تعامله مع أهله، خاصة من عنده شيء من التطرف في التعامل مع أهله من خلال سوء العشرة سوء المعاملة، من خلال النظر المادي للحياة وعدم الالتفات إلى الجوانب الروحانية وإلى ما أعده الله جل وعلا للأزواج. وكذلك البعد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحقيقة يعني يكون سبب من أسباب ضياع كثير من الأسر. فكلما التصق الناس بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كلما أخذوا من هديه، كلما نظروا في طريقته، خاصة في وقت الأزمات، يعني حينما تحصل مشكلة عند الإنسان، بدل أن يستسلم للوساوس وما يعني يطوف به الشيطان في عقل الإنسان وفي صدره، يلجأ إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وينظر في حياته وينظر في تعامله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الحقيقة هذه القصة المسائل والأحكام والفوائد حولها كثيرة جدا، لكن حسبي أنني ذكرت شيئا من الفوائد من خلال هذه التطوافة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم نفوسا مطمئنة وبيوتا هادئة. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.